أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعنواني السمع والبصر عندي مقدمتان وبهما تمام المطلب. السمع والبصر من الصفات الخبرية التي أخبر الله عز وجل عن اتصافه بهما، فما معنى السمع والبصر بالكائنات من حولنا، وكيف تفسر هذه الصفة الشريفة به عز وجل؟ وردت الأخبار بها كالقرآن العظيم والسنة المطهرة. إن الله يسمع النجوى، وإنه يبصر، وإنه مبصر، وأنه وأنه وأنه، هل هي من الصفات الفعلية؟ لا يصح على قاعدتنا أن تجعل السمع والبصر من الصفات الفعلية. سمع ولم يسمع، وأبصر ولم يبصر. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، لو لم ترد الأخبار في السمع والبصر بالنسبة إليه عز وجل، وما كان من صفاته الكاملات ولا من أسمائه الحسنى عز وجل أنه سميع بصير، فماذا يحل محل السمع والبصر فيه عز وجل؟ الجواب واضح عندك على المقدمة الثانية. إن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة واحدة هي الغنى المطلق، والغنى المطلق من كل لحاظ بحسبه، فبلحاظ العلم عالم مطلق، وبلحاظ القدرة قادر مطلق، وبلحاظ الحياة حي مطلق، وبلحاظ الإحاطة بالمسموع والمبصر هو سميع بصير، بعبارة أوضح عالم بالسمع والمسموع والمبصر. هاتان مقدمتان يحتاجان إلى شيء من التبسيط. أقول لما تقول أبصرت، ماذا تريد من هذا المقال؟ لا تريد أنت أن يكون بصرك بمعنى حاستك قد وصلت إلى الذي أبصرته. بعبارة أوضح، البصر أو الإبصار هو انقشاع المراد، ولذا أن تنظر وترى وتبصر، والكلام عن البصر بالمعنى الرؤيوي، بالمعنى الحاسي، والسمع مثله، هذا بحق الموجودات، بحق المخلوقات. أقول الإبصار هو عبارة عن انقشاع المبصر لديك. شو يعني انقشاع؟ يعني أن تنكشف العوازل بينك وبينه، وأن يكون تحت سيطرتك من جهة الإحاطة به، فيقال عندئذ أحط به، وإحاطتك به لا بوصولك الحسي إليه، مش أنت رايح له لما عم تطلع على الجبل البعيد فأبصرته، لا أنت أحط به جسدا، ولا أن العين التي رأيتها عين الأشياء قد دخلت إليك فأنت أحط بها حيث قامت بك، لا هذه ولا تلك. فما المراد من البصر حيث تم؟ أقول يطلق العلماء على البصر لحاظين، مرة يراد به عملية الإبصار، عملية وصول النظر إلى المنظور، وهذا اللي بيحتاج إلى شروط. شرط أول الضوء والنور، شرط ثاني المباشرة، يعني الاتجاه الصحيح، وإلا في شيء وراك أنت قادر على رؤيته لو كان مقابلا لك، لأنه غير مقابل لك فأنت غير قادر على رؤيته، أو هو قريب منك لكن لا نور بينك وبينه حتى تراه. إذن من شرائط الإبصار النور الكافي في الانقشاع، يعني في إزالة العوازل. اثنين، المباشرة أو الاتجاه الصحيح. ثلاثة، الالتفات. أربعة، أن يتمتع بجسمية تخوله من الإبصار، وإلا قد يكون الشيء جسمانيا غير جسم، يعني غير ملون مثلا، فلا يمكن أن يبصر. هذا لحاظ من لحاظات البصر، هذا يقال عنه عملية الإبصار. عملية الإبصار مرهونة بشروط. البصر يا أحباب اللي أنا وأنت في بالنا واللي نتكلم عنه، مش عملية الإبصار، مش حدث الإبصار وشروطه، إنما بعد عملية واستجماع شروط الإبصار يقال أبصرته. شو يعني أبصرته؟ يعني نتج عن اجتماع شرائط الإبصار تبصر. ما يراد عندنا هو الثاني. ولذا أنت لما تريد أن تبحث عن تبصرك وعدم تبصرك لا تلتفت إلى هذه الشروط كلها، إنما تقول بالنتيجة أنا لا أرى، أو أنا رأيت، أنا أبصرت. يعني أنت تعبر عن البصر وتريد النتيجة. شو النتيجة صارت من الإبصار يا أحباب؟ هي اللحاظ الثاني. ما هي نتيجة الإبصار؟ صارت نتيجة الإبصار الانقشاع، حصول الرؤية. النتيجة من بعد الحركة العضلية، من بعد النور الكافي، من بعد المواجهة، من بعد التلون في الشيء المقابل، من بعد 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 حصل عندك ماذا؟ بصر. ما هو البصر كان مرهون بهذه المقدمات. أقول نعم هو هذا. إذن البصر مرة يطلق ويراد به عملية الإبصار، ومرة يراد به ناتج الإبصار. ما وضحت؟ مثال آخر، أنت سليم بمعنى معافى، فتوصف طبيا بدرجة امتياز، فيقال طبك جيد. الطب مرة يراد به السلامة، ومرة يراد به عملية التطبيب والتسليم وإيصالك إلى السلامة. البصر الذي نريد الكلام عنه هو الثاني، مش عملية الإبصار. ليش يا أحباب؟ لأن عملية الإبصار تختلف وتتخلف في الكائنات المبصرات، جدا تختلف وتتخلف. نحن البشر نحتاج إلى هذا كله، غيرنا ممن هو أرقى أو مما هو أدنى يمكن بالأشعة ما دون كذا أو ما تحت كذا يرى، فلا يحتاج إلى نور. يمكن بعض المبصرات من المخلوقات ترى مع العازل، يمكن ترى من تحت الماء وترى من تحت التراب. واضح؟ إذن عملية الإبصار مرهونة لكل راء بحسبه. أنا وأنت نحتاج إلى 4-5 شروط حتى نرى، حتى نبصر. مخلوقات أرقى لا، بأجساد بجسمانيتها تخترق الكائنات كالجن كما يقولون. ومخلوقات أدنى منا ترى في الظلام أكثر منك ترى في النور، وبعضها يرى في الظلام تحت الثرى أكثر منك. إذن بعض المبصرين أو المبصرات لا يحتاج إلى هذه الشروط ويقال عنه مبصر. وأنت مبصر، والجن مبصر، والملك مبصر. شو الجامع المشترك يا أحباب بالإبصار بالبصر؟ فيك وفي من هو أدنى وفي من هو أعلى انقشاع الأشياء لديك، انكشاف الشيء لديك بأي عملية مر، هذا شيء آخر. عند الخفافيش مر بشرطين ممن ذكرنا، عند البشر يحتاج إلى 4، عند غيرنا الأرقى يحتاج إلى 1، عند الأضعف والأدنى تتزايد الشروط أو تتناقص. الرابط والجامع المشترك بين المبصرين هو بناتج الإبصار. بناتج الإبصار شو صار ناتج الإبصار؟ انقشاع الشيء لدى المريد. شو يعني الانقشاع؟ غيرنا هالعبارة، بغير لك يا انكشاف. الانقشاع والانكشاف، انكشاف المراد معرفته يقال عنه مبصر، وأنت مبصر. شو هي الشروط اللي خولتك في الإبصار؟
اترك، أنت كبشر شروطك هالقد، هو كخفاش شروطه هالقد، هو كجن وهكذا. اترك شرائط الإبصار، قل الجامع هو البصر. ممتاز. شو صار بحق لك تعرف البصر بمعنى النتيجة لدى المبصرين جميعا؟ سيطرتك على المراد رؤيته، إحاطتك بالشيء المراد رؤيته، بالشيء الذي وقع بصرك عليه، هذا ناتج. فيك تعبر لي عنه تعبير آخر لهذا الناتج؟ عبرنا الانقشاع، عبرنا الانكشاف، انكشاف الشيء لديك. فعلا لما تبصر تنكشف الأشياء لديك. انكشف الشيء المراد رؤيته، ايه انكشف. فيك تعبر تعبير آخر، ايه عبر الإحاطة، عبر العلم به، عبر العلم به، عبر إدراكك له، ما شئت عبر. إذا اتضحت هذه المقدمة بهذا المعنى، بهذا المعنى نفسر البصر في الله عز وجل. شو؟ إذا كانت المبصرات اللي أشعناها نحن والمخلوقات كلنا نشترك في أنها انكشفت لدينا، يعني عند الجن لما كان الجن عم بيطلع فيك مضبوط يا حامد ورايد يشوفك الجن مضبوط، فانقشعت له. شو يعني؟ انكشفت تمام الانكشاف له. كم واسطة احتاج الجن لحتى يشوفك؟ واسطة يمكن أو واسطتين. لما كان الجن الختيار بده يشوفك احتاج لثلاث وسائط مثلا وشيفك، إذا انقشعت له. لما بده يشوفك عزرائيل كمان بده يراك ويبصرك، يمكن يحتاج إلى إرادة، يعني إلى واسطة من الأربع خمس وسائط. إيه ما أحسنت. لما بده يشوفك شيء من هال، إذن الجامع المشترك بينكم أيها المرئيون، أيها المشاهدون، أيها المبصرون، الجامع المشترك بينكم أنكم انكشفتم. لمن؟ لمدركيكم، للناظرين إليكم. بكم واسطة؟ كلهم بحسبه. إذن ما يجمعكم أيها المنكشفون، أيها المنقشعون، ما يجمعكم أن من أراد إبصاركم أحاط بكم، فتبارك الله السميع البصير المحيط. إذن الله عز وجل بصير. دأبت هذه العبارة على تقريب الفكرة بين مخلوقاته بغناه عز وجل أن نشبه البصر بالناتج بالبصر في صفاته، مش البصر بمعنى الوسائط، لا، مش البصر بمعنى الإبصار. وإن قالها بعض القاصرين من المسلمين عافانا الله وإياك من قوله، إنه بعض المسلمين، ما هي الصفات خبرية لا تنسى، إنه الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه بصير، طفح الإيمان عنده طفاح الأشي وصار محتاط جدا وما عاد قادر يوصف ربه إلا بشو؟ مبصر. كيف يبصر؟ لا أدري. كم له عين؟ لا أدري. عيونه بقدره عز وجل. عميت عينك أيها القائل، أهكذا يوصف الله عز وجل؟ إذن الإبصار بيننا وبينه تعالى على حد الكفر، لأن الإبصار حاسي، لأن الإبصار وسائطي، لأن الإبصار مادي. بس البصر بمعنى الناتج هذا ممكن أن يقال في تقريب الفكرة، لما كان البصر هو ناتج الإبصار بمعنى الانكشاف والانقشاع، فالكون كله منكشف أمامه تعالى، منقشع بين يديه سبحانه. بأي نمط من الانقشاع؟ بقدره، فنقدر الله حق قدره. الكون قبضته والسماوات مطويات بيمينه، أبعد هذا بصر؟ وأي بصر بمعنى الإدراك أكبر من هذا الإدراك؟ هو هذا. إذا كان البصر هكذا فالسمع مثله أحبتي. المسموع
المسموع هو ذلك الطرف المقابل الذي يكون جهة الإحاطة به صوتية. أعيد، أنت ليش عم تطلع الجن؟ ليش شايفك يا حامد؟ لأنه بده يشوفك. الجن ليش شايف؟ بده يقرب صوبك، بده يلمسك. إذن مرة الجن بده يلمس ويصافح، ومرة الجن بده يشوف. إذا الجن بده يلمس لا يقال عنه رآك، إنما يقال لمسك. متى يقال رآك؟ إذا أراد إبصارك. جميل. متى يقال علم بسمعك؟ إذا كنت صوتا أو إذا كنت صوتيا. إذن الأشياء لها آثار أحبتي. الأشياء، كل الأشياء مثل ما ذكرنا بالمنطق، كل الأشياء في الأعيان الخارجية لها آثار. ما من عين إلا ولها أثر، أدركت أو لم تدرك. ومن آثار الكائنات ما أخبر به الرب عز وجل، تسبيح. إذن كل كائن له أثر، جهلت أو علمت. جيد. في أعيان خارجية، في أعيان خارجية، ركزوا فيها لهذا، أعيان خارجية لا جسمية لها بالمعنى الحسي، إنما هي صوت. وفي أعيان خارجية إنما هي مبصر بها، ترى. مثال آخر، إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا التشبيه بيخليني أنا وياك نتواضع أمام هيبته تعالى. وإلا سمع دبيب النملة السوداء كسمع أصوات الصواريخ والمزعجات من الرعود عندك. إذا كان للنملة أثر، فسماع أثرها العلم به. أعيد، اليوم طبيا في أشياء كثير يا أحباب مبصرة، قابلة للرؤية، بس التفتوا، جانب السمع لها أدق إحاطة بها، فبيعملوا صوت تنزيلي للأشكال، صورة صوتية بسموها، صورة صوتية. هو بده يشوف العضو الملتهب أو العضو الفلاني فيك، لكن لو أبصره لا ينكشف لديه، إنما ينكشف لديه بما لو نزل وجوده منزلة صوت، منزلة صوتية، فيقطع وجوده الحسي بمقطع صوتي. وضحت الصورة اللي عم بقربها؟ والعكس صحيح، في أشياء مسموعة إلها سماع لو أردنا نسمعها، بس لا نحيط بها، لأنه في شيء بدنا نعرفه من هالوجود الصوتي هذا أدق من أن نسمعه. شو بنعمل فيه؟ نصوره، بصير الصورة المجزأة. إذن الصورة المجزأة للمسموع هو مسموع وصورناه، والصور المسموع الصوتي للمرئي. اليوم العلم صار يقول في عندي أدوات بديلة عن المسموع بالرؤية وعن المرئي بالصوت، طبيا ومجهريا ومخبريا صار بالإمكان أن يحاط بخلية من خلاياك هي مرئية، بس حتى لو رآها الطب والمجهر لا يستفيد، لا يكتشف ما بها. شو بيعمل حتى يحيط بها خبرة؟ بجزئها صوتيا. إذن التجزئة الصوتية لشيء مرئي، هذا شو بدل؟ لأجل الإحاطة، عاد السمع والبصر إلى الإحاطة والانكشاف. مش بيعملوا صورة صوتية بالطب؟ يشوف، بيقولك حتى لو شفت ما قادر أعرف الوظيفة التقنية للشريان، بدي أسمعه. إذن هو مرئي، الشريان في الدم مرئي، لكن لو حوله إلى مسمع مقطعي لكان أكثر إحاطة به. ليس السمع والبصر حتى في الكائنات إلا أداة إحاطة وشمول أدق،
فكيف يكون في الذات الإلهية بمعنى الإحاطة والشمول، بمعنى الإحاطة والإدراك؟ أما أن يسند السمع إلى الكائنات البشرية وغيرها من خلال الصيوان فهذا قصر نظر، لأن كثيرا من الكائنات أسمع منك وهي بلا صيوان. يمكن في بعض الأجهزة، خلينا نعبر عن أجهزة، مخلوقات ربانية، حيوانات يعني حشرات من الفضاء والماء، يمكن يكون في بعض الأجهزة المخلوقة الربانية تسمع بتلمس أو تسمع بذبذبة بس بدون صيوان.
جيد،
إذن ليس المراد من السمع استجماع الصوت المقطعي في الصيوان لحتى يفوت على الطبلة ويرجع يفوت بالقناة ويرجع من بعد القناة يفوت مدري لوين ويرجع آخر شيء يتحول أشكال ذبذبية كهربائية تيوصل للدماغ، دماغي حوله تيرجع آخر شيء سمعك إياه. كم واسطة مرأت لأصوات حتى سمعتها وعرفت شو حتى سمعتها وعرفت، يعني الهدف المعرفة. فلو كان بالإمكان أن توجد مخلوقا أو يكون عندك مخلوق يتجاوز هذه المراحل الأربعة أو الخمسة أو الستة حيث لا صيوان له ولا طبلة ولا قناة ولا 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 ولا، مثل مين؟ مثل الجن اللي بيتسمع عليك يا سيد، مثل الملك اللي بيتسمع عليك يا حامد، في ملائكة حواليك، بل فيك ملائكة حفظة كتبة. هذا شو بيعملوا؟ يسمعون، يسمعون يعني بالصيوان، يعني يحيطون، يعني يحيطون بنا حفظة قيضهم الله تعالى لنا وعلينا. إذن كرام كتبة يكتبون ما يسمعون، يكتبون ما يرون. أي رؤية؟ انكشاف. أي سمع؟ انكشاف. بهذا المعنى ندين ونؤمن بصفاته تبارك وتعالى الخبرية وأن منها السميع البصير. شو بتحب تقول هلأ بعبارة أقرب إلى المراد العقائدي في توصيف الله عز وجل بالسميع البصير؟ عالم جدا بالمسموع وعالم بالمبصرات، محيط بما من شأنه أن يبصر، محيط بما من شأنه أن يسمع. سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، سبحانه يرى كل شيء، يعني مدرك للأشياء المسموعات والمبصرات. وإن ورد في صفاته تعالى أنه سامع مش سميع، سميع صفة مبالغة، سامع وهي قد وردت في القرآن الكريم بمعنى سمع الله، سمع فيشتق منها اسم فاعل بمعنى سامع، وأنه ورد في السنة الشريفة يا سامع الأصوات عدة. إذن توصيفه بالسامع وتوصيفه بالسميع موجودة، توصيفه بالمبصر وتوصيفه بالبصير موجودة في الأخبار. ندين ونؤمن بهما معا لله عز وجل. وهون لفتة أخيرة يا أحباب، شو الفرق بين صفة المبالغة واسم الفاعل؟ اسم الفاعل يعني اتصاف الذات بالفعل، مثلا علم فهو عالم، هذا وزن عالم على وزن فاعل، فيقال إن عالم تدل على اتصاف الذات بمبدأ العلم. قائم، قاعد، نائم، هذه أسماء فاعلين، تدل هذه التوصيفات على اتصاف الذات بالمبدأ. شو هو المبدأ؟ المبدأ اللي عم نذكره، مبدأ العلم والسمع وال... وإذا أردنا الاستزادة من صفة الاتصاف، من مبدأ الاتصاف هذا، من توصيفه به، نزيد، والله يلعن يزيد. كيف نزيد؟ نقول سامع جدا، سامع كثيرا، سامع لكل شيء، سامع بكل زمان ومكان. بس هذا تطويل بالعبارة، فيك تختصر العبارة وتدل على هالمبالغة الشديدة بالسمع من دون هالتطويل، جدا وبكل زمان ومكان. ايه شو بقول؟ سماع أو سميع.
هذه بسموها صيغة مبالغة. شو يعني صيغة المبالغة يا أخ؟ ما معنى صيغة المبالغة صار؟ صيغة المبالغة هي اشتقاق عربي يعني توصيف زائد على اسم الفاعل. اسم الفاعل عالم، صيغة المبالغة منه عليم. صيغة المبالغة علام، صيغة المبالغة علامة. إذن هو سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو سبحانه علام الغيوب، هو سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو سامع، بس فهو سبحانه سميع، هو مبصر لكنه بصير. إذن هذه بسموها صيغة مبالغة. شو الفرق بصيغة المبالغة واسم الفاعل عندنا نحن؟ شو الفرق بيناتهم عندنا؟ بالنسبة لإلنا يصدق اتصافك باسم الفاعل بمجرد صدور المبدأ منك أو حلوله بك. نعم، إسناد الصفة إليك، سواء صدرت منك مثل ضارب، الضرب يصدر منك، والنوم يحل فيك، فتقول نائم. إذا النائم اسم فاعل لأن الصفة حلت بك، وضارب اسم فاعل لأن الصفة صدرت منك. إذا كنت تنام كثيرا، وإذا كنت تضرب كثيرا، وإذا كنت تشرر كثيرا، وإذا كنت تصفن أكثر، صرت بدي صير ساعتها جيب صيغ مبالغة. أقول أنت مش نائم، أنت نوام، أنت نؤوم، أنت أكول، أنت ضراب، أنت قوام، أنت قيوم. هذه صيغ مبالغة، وللعرب فيها ألفاظ عدة، بعضها على قياس وبعضها على غير قياس. من غير القياس في المبالغات فاعول، قانون، قانون، صاروخ، راعود، هذه على غير قياس. ومنها على قياس فعال وفعيل. جيد. بالنسبة إلي وإليك هذه مفهومة، أتصف ولا أكثر وأكثر منها، فأتصف عندئذ بالإسناد وأتصف بالمبالغة، فأقول فلان علام في الأصول وفلان عليم باللغة وفلان عالم بهما. بلا شك من وصفته بالمبالغة أريد توصيفه الزائد على العالم العادي. أقول بالنسبة إليه عز وجل لا فرق بين الشدة والرخاء، ولا فرق بين الكثرة والقلة. بالنسبة إليه عز وجل ما في عندي توصيف ومبالغة فيه. هو عالم غني مطلق في العلم، فشو بتفسر معنى علام؟ ومبصر، ليش تقول بصير؟ في المحل الذي نفهم فيه الزيادة والضعف أو الشدة والضعف في المخلوقات تقول أنت آكل وهو أكول، فهمنا. بس بالنسبة إليه عز وجل يكفي أن تقول هو عالم، لأنه لا يصح أن يتصف بالصفة إلا إذا كانت غنية مطلقة. فالله عالم مطلقة، ليش تقول عليم؟ ليش تقول علام الغيوب؟ إذن هي للكثرة، كيف تفسرها؟ كيف تفسر صيغ المبالغات في توصيفه تعالى؟ وهل تليق بساحته المبالغة؟ وهل نقول في حقه تعالى إنه يقل ويكثر؟ أنا أقل فأنا آكل، وأنا أكثر فأنا أكول. ها، أنت عالم في فن وأنت عليم في فن آخر، يصح فيك لحاظا الشدة والضعف والكثرة والقلة. بالنسبة إليه عز وجل كلا ثم كلا، لا فرق، أليس كذلك؟ فعلامة التوصيف بالمبالغة يعني بصيغ المبالغة. قبل عفوا، يعني عم بسأل للإيقاظ، لفتت نظر في الجواب، من هون ابتدأ الجواب، لفتت نظر أولى، ليس أوزان المبالغة دائما للكثرة،
أوزان المبالغة ليس كما تقولون دائما للكثرة، فقد تكون للتوظيف لا للتوصيف. مثاله خباز، نجار، بقال، هذه على أوزان المبالغة. هذا لا يراد عند العرب توصيفه بالكثرة. بتعرف هذا أخذ شهيرة نجار وحياتك لا حمل منشار ولا حط الدوم يوم من الأيام، خاسع خاسئ نائم خامل، ولا بعمرك أصلا كل المشاكل معه لأنه بيعرف يدق مسمار. وشو اسمه قال؟ نجار. ما أنت والله إنك ما شفته يوم نجر نشر لوحة، وكيف عم تقله نجار؟ هيك أنت عم تقله وعامل نجار. أصلا ناجر كثير عليه، حرف النون كثير عليه، كيف بتقله نجار؟ بتقول نجار مش للكثرة. ما هو أنا عم قاتله لأنه بدي مش عم بيكثر، أنا إنما عم بعتز عليه لأنه مش عم بيكثر. شو بقى كان نجار؟ نجار توظيف مش توصيف. بقال نائم، أعطيناه المحل يا حامد وقلنا له عيش وعيش عيالك، وعبينا له يا أغراض وقلنا له بيع. سألونا أهل البلد شو صار فلان فيه، بعدك عم تعطيه حسنات وصدقات؟ قلت له لا، أعطيته محل من ثاني يصير شو بقال. بقال بين مسكرة هالبقالة ولا يوم مفتوحة، واسمه أي شو بقال. والخباز نفس الشيء، ولا بعمره فتح الفرن. شو صفته؟ أنت ابن مين؟ أنا ابن الخباز. وخبز بايك خبزتان ورا بعضهم، أنت يصير كثير الخبز؟ أصلا ما خبز خبزتان ورا بعضهم، ومع هذا بتقولوا له إيش؟ خباز. شو يلحظ بالخباز هنا؟ التوظيف الوظيفة، ولا يلحظ التوصيف أي الكثرة. إذن ليس كما ذكرتم إن المبالغة بصيغها دائما تدل على الكثرة، هذا غلط، هذا غلط. هذا بتلاحظ فيه لحاظ الإطلاق، وعم نحكي عربي يعني عم نحكي لغة القرآن، عم نحكي عربي يعني عم نحكي لغة اختصها الله عز وجل لحمل مراده، يعني حملها أسمى مراداته عز وجل. لما قال ما ربك بظلام وقال لا يظلم، ليش؟ لما قال سمع وقال سميع، قال عالم الغيب وقال علام الغيوب، شو بيفرق عالم الغيب والشهادة؟ جمع العالمين، عالم الغيب كله وعالم الشهادة كله، وبيرجع بيقلك في مطرح تاني شو علام الغيوب. لما انضافت الغيوب إلى علام قال علام، ولما انضاف عالم الشهادة والغيب قال عالم، مش بالعكس لازم تطلع؟ بعطيك المثال انه انا بقلك يا اخي انا بحب اللبن كثير فانا شراب، وبحب الخبز كثير فأنا أكال أو أكول. أقول أنا أكول للخبز أنت أكول للخبز واللحم، بتناسب أنك تقول أكول خبز ولحم، بس شو بيطلع عندك؟ أكول الخبز واللحم، وبتقول آكل للخبز، صح. بس إذا عكستها قول كيف هيك، آكل للخبز واللحم وأكول للخبز، الآية هيك بدون مقايسة، عالم الغيب والشهادة، في مطرح تاني عالم الغيب، في مطرح تالت علام الغيوب. إذن أول جواب إنه ليست الصيغ هذه دائما للمبالغة والكثرة، إنما تكون للتوظيف، هذه خلوها في البال. جواب آخر، الكثرة يا أحبتي نرضاها من صيغ المبالغة، بس أي كثرة؟ مرة كثرة طولية ومرة كثرة عرضية. مثل على ذلك يزيد لعنه الله بطاش مش باطش، بطاش، الحجاج جلاد، مسرف ابن عقبة ظلام، المتوكل غشوم، صح. ليه؟ لأن يزيد
ظلم كثيرين، والحجاج قتل كثيرين، ما قتل واحد لحتى له ينقال عنه قاتل، إنما قتل كثيرين فهو قتال، صح؟ بس هب أن يزيد لعنه الله ما قتل إلا الحسين، مع هذا يقال فيه قتال، ولذا قل قتال الحسين، ظلام الحسين. ليش ظلام؟ لأنه إذا كان قاتل كثيرين بتكون أنت شو عم تقول عرضيا، انتشر ظلمه العرضي بالعرض أفقي، قتل الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، قتل المرأة والطفل والشيبة والجنين، قتل كثيرين، فهنا قاتل وهنا قاتل وهنا قاتل وهنا قاتل، فهو قتال. مرتين لا 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 لا، قدامه طرف واحد بس، شخص واحد، لكنه ظلمه طوليا. يعني يزيد ابن معاوية عليه اللعنة والهاوية ومن ولاه ومن تولاه، هذا الشخص المجرم لنفرض أنه ظلم حسينا فقط، فأقول هو ظلام الحسين. ليش؟ ظلم الحسين وهو فرد بس طوليا أكثر من ظلمه، ظلمه في اعتدائه على كرامته، وظلمه في تهديده، وظلمه في منع الماء عنه، وظلمه في تحديه، وظلمه في الإساءة لحرمته، وظلمه في دمه، وظلمه بعد دمه، وظلمه في سباه، وظلمه في أسره. كم ظلم ظلم الحسين؟ كثير، فهو ظلام، فهو ظلام. إذن الكثرة أي المبالغة في الصياغ مرة بتكون عرضية لكثرة صدور الفعل مكررة، ومرة لا، مش لكثرة صدور الفعل ولا لتكراره، إنما لصدور أفعال على مكان بكثرة في الوادي نفسه فيقال ظلام. وضحت؟ إذن إذا أكثرت من الفعل نفسه فأنت فعال، وإذا لم تكثر الفعل ولم تكرره بس شو كررت مادة الظلم على شخص واحد فأنت ظلام. إذن التوصيفات القرآنية لله عز وجل بين فاعل وفعال أو فاعل وفعيل بتكون عم تفيدنا نحن، بتكون عم تفيدنا نحن. شو يعني عم تفيدنا نحن؟ يعني نحن من أي جانب عم نلحظ؟ مثال على ذلك، ما في إلا زينب المعظمة عليها السلام بعد المعصومين، طبعاً بعد المعصومين، ما في إلا زينب عليها السلام رضيت بقسم الله لها وقسمه ولم تعترض على الله تعالى بشيء، لأنه من دعاء العقلاء ومن دعاء النبيين والأصفياء أن يجعلك الله بقسمه أو بقسمه راضياً قانعاً، أن ترضى بالله وأن ترضى عن الله وأن ترضى عن تصرفات الله، هذا مش شيء عادي. أخذ أولادك وسلبك مالك وانزعجت في حياتك وأنت حامد على كل حال، هذا من يقوله؟ من يحمد الله على كل حال؟ بس زينب عليها السلام من بعد المعصومين هي الحامدة والتي رأت جمال فعل الله تعالى في كربلاء. أي جمال؟ جمال الرضا بإرادة الله. ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا. هذا المشهد يدل على اطلاع زينب العالمة غير المعلمة على الله عز وجل. ليش جبنا هذا المشهد لحتى نقول؟ نقول معه تبارك وتعالى لحظات تتعدد، لحظات، فقد أنت ترى الله تعالى أنعم على كل خلقه وسلبك مالا وزوجة و و و و و، فإذا جهلت أكثر وصفت الله بظلام لك، مش ظالم، مش ظالم، الله ظلم والعياذ بالله، تنسب الظلم إلى الله في كل شيء، وما بتقول الله ظالم لي والظلام لي، قصدي بهذا الكلام قداش عندك اطلاع عليه توصفه توصفه وقداش عندك جهالة به توصفه. الله سبحانه وتعالى يقول: أيها البشر الفقراء. تنسجمون مع صيغ المبالغة، فأنا علام الغيوب. ترتقون درجة وتعرفون شيئا عما ينبغي معرفته بالله، فهو عالم الغيب. ترتقي أكثر وترى الكون كله بين يديه تعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. وضحت الفكرة؟ يعني نحن نطلع على الله عز وجل من حيثيات. شوفوا مثلا لما وصف تعالى بعلام الغيوب، كان عم ينحكى عن عالم غيب الدنيا، وراحة الدنيا زالت، والبرزخ والحساب والقيامة ودقة الأمور والموازين. علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. لما وصف الله عز وجل نفسه الشريفة بانكشاف الكون بين يديه، قال: عالم الغيب. هو عالم الغيب، ما في داعي يقول عن نفسه شو هو؟ علام وعليم. نعم، لما أراد أن يخاطبك ويوقظك قال: سميع عليم. ما أدري إذا وصلت الفكرة. مثال لغيركم: علاقتك كمنعم ومشرف على ولدك وأسرتك، إذا بدهم يوصفوك بالعاطفة يقولون محب، بس إذا بده يتقرب منك أكثر بيوصفك بالمبالغة، مش لأنه أكثرت منها، لأنه بتهمه. فإذا الضعيف ينادي الله عز وجل ويخاطب الله سبحانه من جهة الكثرة، يظن أن الكثرة باب أرحب على الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.